بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال الناظم رحمه الله: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هذا هو تعريف الإجماع. فالإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. زاد الشيخ العثيمين في شرح الأصول وهكذا غيره: بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الزيادة لا بد منها، وإلا لا يعتد بهذا الإجماع، فإن إجماعهم في زمن الرسول هذا في زمن الوحي لا يعد إجماعا، وإنما الإجماع بعد موته. فقولنا اتفاق خرج به إذا لم يكن اتفاق، وقولنا مجتهد هذه الأمة خرج به علماء غيرها، فليسوا بحجة، وخرج بذلك أهل التقليد، فإنهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق. وقولنا على حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي أو حكم عادي، فهذا لا عبرة به، فلا بد أن يكون الاتفاق على حكم شرعي. ثم قيد المؤلف رحمه الله أهل العصر بأنهم الفقهاء، فقال: أي علماء الفقه. وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة، وعليه فإنه لو اتفق علماء النحو على مسألة ما فإنها لا تدخل في هذا التعريف، فليس لنا بهم شأن يتفقون أو يختلفون. وما ذكره العلامة العثيمين في شرح التعريف إجمالا هي شروط الإجماع، وقد ذكر أهل العلم إجمالا أن الإجماع لا يصح إلا بشروط خمسة. الشرط الأول أن يتحقق وقوع الإجماع بحيث لا يوجد مخالف حتى الواحد، يعني أن يكون الإجماع حقيقة، وهذا قد أشار إليه. الثاني اتفاق المجتهدين في ذلك العصر، فلا عبرة بمن مات منهم ولا بمن سيأتي. اتفاق أهل العصر عصر معين، فلا عبرة بالذين قبلهم لا يدخلون في هذا المسألة، ولا بالذين سيأتون بعدهم. الشرط الثالث إسلام المجتهدين، فلو أنه فرض أن كافرا صار من المجتهدين وهو كافر لا يعتد به في هذا الباب. بقي الخلاف بين أهل العلم في المسلم المبتدع أو الفاسق إذا بلغ درجة الاجتهاد هل يعتد به في باب الإجماع، هذه مسألة خلافية. الرابع أن يكون هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يقال له إجماع. ولهذا قلنا في التعريف اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس أن يكون على أمر شرعي، فلا عبرة بالأمور العقلية والأمور العادية وغير الأمور الشرعية، لا عبرة بها، إنما الإجماع هنا يكون في باب الأمور الشرعية. فهذه خمسة شروط لصحة الإجماع: يتحقق وجوده، اتفاق مجتهدي العصر لا عبرة بمن سبق ولا بمن جاء، إسلام المجتهدين أن يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على أمر شرعي. قال رحمه الله: على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. قال: حرمة الصلاة في الحدث، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن دليلها الإجماع، وليس كذلك، بل دليلها النص قبل الإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والأمر بالغسل نهي عن الترك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه عن أبي هريرة. إذن هذا ثابت بالنص، ولا حاجة إلى القول بأنه ثابت بالإجماع. يعني معنى هذا أن العمريطي تبعا لصاحب الورقات مثل بمثال لا يصلح أن يمثل به للإجماع، لأن هذه المسألة فيها أدلة من الكتاب والسنة، فكان ينبغي أن يذكر مسألة فيها إجماع وليس فيها دليل ظاهر أو دليل واضح. وممكن أن يمثل في مسألة قد مرت بنا وهي إجماع الصحابة على قتل اللوطي، فإنهم أجمعوا على ذلك، ومن أهل العلم من يقول لا يصح الحديث في قتله وإنما فيه إجماع الصحابة، فهذا مثال هو أقرب لهذا الباب، مع أنه كما سيأتي أنه لا يمكن أن يقوم إجماع بغير دليل، لا يمكن أن يقوم إجماع بغير دليل، ولكن أحيانا الإجماع يكون على دليل صريح إما لفظا وإما فعلا في المسألة المجمع عليها، وإما أن يكون الإجماع قائم على مفهوم بعض الأدلة أو عمومات من الشريعة، وإلا ليس هناك إجماع بغير دليل، لا يمكن أن تجمع الأمة على مسألة شرعية وليس عندها فيه دليل، ولكن قد يظهر الدليل لبعض الناس ويخفى على آخرين. قال رحمه الله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. قوله من ذي الأمة أي من هذه الأمة، يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة، وهذا هو الشرط الذي تقدم، أن يكون الإجماع من المجتهدين المسلمين. فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه فإننا لا نأخذ بقولهم، فالعبرة بإجماع علماء المسلمين فقط. وقوله رحمه الله: إذ خصصت بالعصمة، إذ هنا للتعليل، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة. وقوله يكون حجة، هذا الذي عليه جماهير السلف والخلف أن الإجماع حجة، هذا إذا ثبت. ومسألة النزاع في الإجماع هل يصح، هل ممكن أن يكون صحيحا، أنواع الإجماع، هل أنواع الإجماع كلها سواء في القوة، لكن من حيث العموم الإجماع حجة عند جماهير أهل العلم، وإنما خالف في هذه المسألة النظام من المعتزلة، وتابعته بعض الخوارج والروافض وقالوا بأن الإجماع ليس بحجة. وإذا وجدت كلاما لأهل العلم، وسيأتي بعضه، الذي يقول فيه الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، فهذه مسألة أخرى في إثبات الإجماع، لكن لو ثبت الإجماع وصح الإجماع هل هو حجة؟ الجواب نعم حجة، وسيأتي بعض أدلة ذلك. قال: هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وعلل ذلك رحمه الله بالعصمة، لأنها مخصوصة بالعصمة وغيرها لم يخصص، والدليل على التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقول المؤلف هنا فيما يروى عنه فيه إشارة إلى تضعيف الحديث، لأن هذه العبارة تقال وتسمى صيغة التمريض، تطلق على الأحاديث التي لا تثبت، وهذا الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي وابن ماجه، وجاء عند غيرهما، وقد صححه شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند، وهكذا صححه العلامة الألباني أو حسنه في ظلال الجنة. فكان الأولى أن يقول: والدليل على التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا يحتاج إلى قول يروى عنه، لأن هذا إشارة إلى أنه ضعيف. قال: فإن هذا نص في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ، وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم شهداء على الناس، وهذا يشمل الشهداء على أفعال الناس والشهداء على أحكام أفعال الناس، وهذا يدل على أن إجماع هذه الأمة حجة. طيب، وستأتي أيضا بقية الأدلة. ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ نقول نعم، لا بد أن يكون لكل إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل. ولهذا أنكر بعض العلماء رحمهم الله الإجماع دليلا رابعا، يعني قالوا الإجماع ليس دليلا لأنه يقوم على الدليل، وقال إن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل سابق، لكن قد يخفى مستند الإجماع على المستدل ولا يكون أمامه إلا الإجماع، يعني أحيانا تبحث في مسألة فلا تجد إلا إجماع أهل العلم، هذا الإجماع على ماذا قام؟ ما هو الدليل الذي قام عليه؟ قد تبحث ولا تجد. فهل تستدل بالإجماع؟ بلا شك تستدل بالإجماع، لأن من المقرر أنه لا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل. لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع، يعني مثلا آية من القرآن أجمع على أن معناها كذا وكذا، وفيه احتمال. وإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ نقطع النزاع، فلا يستطيع أحد أن ينازع، وإلا فكل إجماع له مستند، إما أن يكون ظاهرا بينا وإما أن لا يكون ظاهرا. مسألة: وإذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا، هل نعدل عن هذا المستند ونحتج بالإجماع أو نحتج بالمستند؟ الجواب الثاني: نحتج بالمستند، لأن هذا هو الأولى. فإذا كان الإجماع استند إلى سنة فليس هناك حاجة إلى أن نحتج بالإجماع، فعندنا السنة، لكن قد نحتاج إليه لقطع النزاع. فيقال: هذه المسألة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها كذا في الحديث، وقد أجمع أهل العلم، لا بأس أن يقال هذا، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. وأما أن تترك الحديث ثم تستدل بالإجماع فلا، فإن الإجماع يكون كما تقدم يكون تبعا للدليل. المسألة الثانية: هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ إذا صح الإجماع فهو حجة عند جماهير أهل العلم. طيب، هل ممكن أن الإجماع يصح؟ هل ممكن أن ينضبط؟ الجواب: قيل بذلك وقيل بعدمه. من أهل العلم من يقول لا يمكن أن يكون هناك إجماع، ومنهم من يقول بلى. قيل إن الإجماع ممكن ومنضبط، وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولا ينبغي أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه ينكر الإجماع، فالإمام أحمد لا ينكر الإجماع، ولكنه يبين أن حصول الإجماع فيه صعوبة، خاصة في الأزمان الماضية التي فيها انتشار أهل العلم في كل البلدان من المشرق إلى المغرب، مع صعوبة التواصل والتلاقي وجمع الأقوال، ففيها شيء من الصعوبة بخلاف هذا الزمان، فإن أقوال أهل العلم ممكن أن تعرف في دقائق عن طريق وسائل التواصل. وقد ذكر الشوكاني مما يؤيد كلام الإمام أحمد في إرشاد الفحول وفي غيره، ذكر مما يؤيد كلام الإمام أحمد أنه قال: في عصر من العصور لا يستطيع أحد أن يجمع أقوال علماء صنعاء في مسألة واحدة، لا يستطيع أن يجمع أقوال علماء صنعاء واحدة مدينة واحدة لكثرتهم، ولأنه قد ينسى هذا العالم، قد ينسى هذا الفقيه. قال: لا يمكن أن تجمع أقوال علماء صنعاء في مسألة واحدة، يعني يجمع أقوالهم، فكيف بالعالم كله؟ قال: وصدق رحمه الله، كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فمن الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق، والعلماء منتشرون في أقطار الدنيا، إذن فدعوى الإجماع بعد انتشار الأمة غير صحيح. وقيل: الإجماع في صدر الأمة ممكن، يعني في القرون المفضلة، لا حين انتشرت الأمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب، حيث قال رحمه الله: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة، يعني القرون المفضلة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، وهذا القول هو الصحيح. ثم: هل معناه أننا نستفيد من هذا الكلام وهذا الخلاف الموجود أنك إذا وجدت مسألة في بعض الكتب وقد نقل فيها الإجماع أن ترد هذا الإجماع ابتداء، وتقول: الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا ما هو صحيح الإجماع؟ لا، ليس هذا المقصود. فما نقله أهل العلم إن لم يوجد من يناقضه منهم، من أهل العلم من يناقض هذا الإجماع ويقول هذا ليس بصحيح، قد وجد من يخالف، فإنه حجة ويقبل وينقل ويعمل به، ما يرد بالهوى. ولكن المقصود من هذا التثبت، فكم من إجماع نقل وهو خلاف الصواب، وكم من إجماع نقل وليس في المسألة إجماع، لما تقدم من أنه قد يصعب جمع أقوال أهل العلم في عصر من العصور لتباعد البلدان وتناثر الأقطار. إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة: ما هي شروط صحة الإجماع؟ من يأتي لنا بشروط صحة الإجماع؟ نعم، أن يتحقق وجوده، وجود الإجماع يتحقق، ليس هناك من يخالف ولو واحد، ما هم مجرد ادعاء كما يقول الإمام أحمد. الثاني عندك: ارفع صوتك. نعم، أن يكون من أهل الإسلام، من أمة محمد، ما يكون من الكفار، أن يكون على أمر شرعي، أن يكون من مجتهدي عصر معين، فلا عبرة بمن مات ولا من سيأتي بعدهم. يعني مثلا أجمع العلماء في هذا العام على مسألة معينة، جاء عالم بعد 10 سنين قال لا، هذا القول ليس بصحيح، نقول الإجماع منقوض؟ لا، قد تم الإجماع. أن يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي شيء؟